بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالطوائف الأربع التي هي الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة وقعت في محاذير. ما هي هذه المحاذير؟ مخالفة طريق السلف، لأن طريقة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وهؤلاء لم يفعلوا ذلك، خالفوا طريقة السلف. الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، بل يداه مبسوطتان، قالوا ليس المراد باليد اليد الحقيقية، فعطلوها عما أريد بها. الثالث، هذا الرابع، الثالث تحريف هذه النصوص إلى معان غير مرادة، بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد باليد النعمة أو القدرة أو القوة، حرفوها إلى معان غير مرادة. والرابع تعطيل الله عز وجل عن صفات الكمال التي تضمنتها تلك النصوص. والخامس عندك تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فالذي يقول أنا أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، ماذا يقال له؟ يقول أثبت ما أثبت من الصفات مع نفي التشبيه، ماذا يقال له؟ قبل هذا نعم، هذا الذي ذكرته صواب، يقال له أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. والذي يقول نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، فيلزم ويقال له انفي ما أثبت خوفا من التشبيه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصلين يتضح بهما هذا الباب، ويتبين فيهما تناقض هؤلاء المحرفين للكلم عن مواضعه. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا يقرر لمن هذا الكلام يقرر على من؟ وإن كان غير هؤلاء تقرر عليهم، لكن من باب الظهور أنه يظهر جليا إذا قرر على الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا سبع صفات، وكذلك أيضا الماتريدية ونحو الأشاعرة، سيأتي إن شاء الله نعرض لها في مكان مناسب. إذا قال أنا أثبت، هو يثبت الإرادة وينفي الغضب، ماذا يقال له؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، فماذا يقال؟ من يقرر له هذا الكلام؟ عند من؟ لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته. فإذا قال أنا أثبتت الإرادة وليست مستلزمة للتشبيه ماذا يقال؟ كذلك أثبت لله عز وجل غضبا غير مماثل لغضب المخلوقين. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ماذا يقال؟ والإرادة ميل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا قال هذه إرادة المخلوق يقال له وذلك غضب المخلوق وذلك غضب المخلوق. فإذا قال الغضب الإرادة دل الدليل العقلي على إثباتها فكيف يكون الجواب عن هذا؟ طيب عندك العقل لا مجال له في هذا الباب. ثم أيضا يقال له يمكن إثبات ما نفيته بالدليل العقلي. نعم. والشيء الثالث أن انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول لجواز ثبوته بدليل آخر كما هو الحال هنا. فلو فرض أن العقل لا يدل على صفة الغضب فقد دل عليها السمع، فانتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بأدلة أخرى. لو جاء شخص وقال فثم وجه الله، قال المراد بها الجهة، المراد الجهة، يقال له لو قيل هذا أن المراد به فثم وجه الله الجهة فلا تكون الآية من باب الصفات، وعدم دلالة هذه الآية على إثبات الوجه لله عز وجل لا يدل ولا يفيد أن هذه الصفة غير ثابتة، لأن انتفاء الدليل المعين هذا الدليل الواحد إذا انتفى فيمكن ثبوت المدلول بأدلة أخرى كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في أدلة كثيرة. فهذا المعنى. وما هو الأصل الثاني؟ ما هو الأصل الثاني؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذي فيه أو يحتذى فيه حذوه ويمتثل مثاله. يصلح أن يقال يحتذى حذوه أو يحتذي حذوه ويتبع مثاله أو يتبع مثاله، وجهان جائزان. وهذا هذا القول من يخاطب به؟ أو هذا الأصل من يخاطب به؟ من يخاطب بهذا؟ الممثلة والمعطلة من المعتزلة ونحوهم. فيقال للممثلة إذا كنتم أثبتتم ذاتا لله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك فأثبتوا صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهكذا يقال لأهل التعطيل ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بوجود صفات أو بإثبات صفات لا تشبه الصفات، كما قال ابن تيمية رحمه الله فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن لله يدا وسمعا، ولا نقول معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثر مالك بن أنس الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذان الأصلان، ودرسنا اليوم حول المثلين. يقول الأخ إذا قيد به الاستواء إذا قيد بعلى يكون معناه العلو والاستقرار، هل هذا صحيح؟ استوى في قوله تعالى ثم استوى على العرش معناه على وارتفع واستقر، كل هذه معاني تفيدها هذه المادة، مادة على، مادة استوى، تفيد هذه المعاني كلها، هذه المعاني كلها. يقول ما الفرق بين إرادة الانتقام والانتقام نفسه؟ ما الفرق بين إرادة الانتقام والانتقام نفسه؟ هناك فرق ظاهر واضح لو تأملته. لو قلت لك ما الفرق بين إرادة الأكل والأكل نفسه؟ أنت تأكل وعندك إرادة للأكل، ما الفرق بين إرادتك للأكل وبين الأكل نفسه؟ الأكل هو الحدث والفعل الذي فعلته، والإرادة هو الشيء الذي قام بك وجعلك تميل إلى هذا الفعل، فالإرادة تكون سابقة للفعل، تريد الشيء ثم تفعل هذا الشيء، وهذا واضح في الفرق بين الإرادة، إرادة الفعل، وبين الفعل نفسه. فقولهم عند أن فسروا الغضب بإرادة الانتقام أرادوا أن يرجعوه إلى الإرادة التي أثبتوها وزعموا أن العقل يدل عليها، وقولهم أنه الانتقام أي هو ما حل بأولئك القوم أو ما سيحل بهم في الدار الآخرة، ما سيحل بهم من العذاب في الآخرة. يقول قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لماذا لم تفسر اليد في الآية أو الأيد في الآية باليد الحقيقية؟ هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا. الأيد في لغة العرب القوة، الأيد في لغة العرب القوة، بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون، فجاء تفسير السلف على هذا المعنى، وليس هذا صرفا للآية عن ظاهرها، بل هذه الآية ليست من آيات الصفات وصفة اليد، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في ما تقدم في أول المناقشة في الدرس، أن انتفاء الدليل المعين كون هذه الآية ليست من آيات الصفات لا يدل على أن المفسرين أو أن السلف لا يثبتون لله عز وجل يدا تليق به، بل إثباتهم لليد التي تليق بالله سبحانه وتعالى ثابت بالأدلة الأخرى، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وهكذا، ولكن هذه الآية بذاتها، وهذه الآية نفسها ليست من آيات الصفات، وإنما المراد بالأيد القوة. يقول ما المقصود بالعلو المطلق؟ العلو قسمان، علو عام وعلو خاص. العلو العام هو علو الله عز وجل على مخلوقاته جميعا، والعلو الخاص علوه استواءه على العرش، استواءه على العرش. يقول الأخ فائدة، قال الإمام أبو جرير، كأنه يريد ابن جرير، ابن جرير، فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات؟ قيل الصواب من هذا القول، من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما تعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. نعم، هذا مذهب السلف. عندنا اليوم مثلان، يقول الأخ هل غليان الدم في القلب هو نفس في القلب هو نفس الغضب أو لازمه؟ صحيح أنه لازمه. عندنا اليوم مثلاً قال رحمه الله تعالى فصلا: وأما المثلان الأصلان تقدم القول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات يحتذي فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. المثلان اللذان يرد بهما على أهل التعطيل وأهل التمثيل هما نعيم الجنة والروح. المثل الأول نعيم الجنة، والمثل الثاني الروح. وحاصل هذين المثلين باختصار أن أهل التعطيل وأهل التمثيل على حد سواء لما اضطربوا في باب صفات الله عز وجل، فالممثلة قالوا إن الله عز وجل خاطبنا بما نفهم وبما نعقل، ونحن لا نعقل إلا ما نشاهد. فيقال لهم: أنتم في هذا خالفتم المعقول وخالفتم المنقول. أما مخالفة المنقول لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وأما مخالفة المعقول الذي دل عليه أيضا دلت عليه الأدلة، فهناك أشياء في أنفسكم وفيما أخبر الله عز وجل به لا تدركون حقائقها وتثبتون ما دلت عليه، ولا تدركون حقائق هذه الأشياء، من ذلك نعيم الجنة ومن ذلك الروح. فإنكم تؤمنون بنعيم الجنة وتؤمنون بأن في الجسد روحا خلقها الله عز وجل، وهل تستطيعون أن تصفوا لنا نعيم الجنة أو تقولوا إن نعيم الجنة إن فاكهة الجنة هي فاكهة الدنيا بذاتها؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وقال ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي معنا: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فالأسماء اشتركت والحقائق افترقت، وهكذا الروح. فيقال كذلك أيضا لأهل هذا يقال لأهل التمثيل ويقال أيضا لأهل التعطيل الذين قالوا إن الله عز وجل خاطبنا بأشياء ولم ترد حقائقها وإنما المراد بها المجازات، وحرفوا النصوص على هذا. قال المؤلف رحمه الله: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك. أخبرنا الله عز وجل بهذا كله في كتابه الكريم. قال: وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى. الفاكهة التي في الجنة من حيث المعنى هي مثل الفاكهة التي في الدنيا، هذا اشتراك في الاسم، وهو كذلك يدل عليه من حيث المعنى. ليس معنى هذا أن الفاكهة أن النخل أو أن كذلك يقال العسل الذي في الجنة يكون في الجنة فاكهة مثل التفاح وفي الدنيا عسل، العسل الذي في الدنيا وعسل الذي في الجنة، المعنى هو وما تفهمه العرب من كلمة عسل كذلك أيضا هو ذلك العسل الذي ستجده في الدنيا، ولكن الحقائق مختلفة. فليس معنى هذا أن العسل الذي في الجنة ليس بسائل وإنما هو جماد أو تفاح، العسل الذي في الجنة تفاح أو العسل الذي في الجنة كذلك تمر أو رطب، لا، العسل معناه هو هو، فاشترك في المعنى ولكنه خالف في الحقيقة. ولذلك قال الله عز وجل: وأنهار من عسل مصفى، أنهار تجري، فالعسل هو العسل، وكذلك أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء غير آسن. فالمعنى من حيث المعنى توافقت. قال المؤلف رحمه الله: وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة، حقيقته حجبت عنا لكما استأتي الأدلة. قال: أما موافقته لما في الدنيا، عندنا الدين وهو خطأ مطبعي، أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعله الله عز وجل قرآنا عربيا ولم يجعله بلسان آخر، لماذا؟ لعلكم تعقلون، لأنه لو خاطب الناس بما لا بلغة غير لغتهم وبلسان غير لسانهم ما عقلوه. قال: ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه وما ولا عقلناه. قال: وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآية وضحها الحديث الآخر، قال: وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا يشمل أشياء أخرى مما لذ وطاب، مما لم يذكر اسمه وإنما هو مما أخفاه الله عز وجل، ويشمل أيضا ولا خطر على قلب بشر، يشمل حقائق هذه الأشياء التي عرفنا معانيها، فيشمل الأمرين. ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لم ترى عين ولم تسمع أذن بذلك النعيم الذي ادخره الله عز وجل لعباده الصالحين. وقوله ولا خطر على قلب بشر، هذا قلنا يشمل ما يتمناه المتمنون في الجنة، ويشمل أيضا حقائق تلك الأشياء التي عرفوا أسماءها وماذا عظمت حقائقها وأخفاها الله عز وجل. ولنضرب لهذا مثلا: النبق الذي هو ثمر شجرة السدر، تعرفون السدر؟ تعرفون السدر؟ هذا السدر الموجود، السدر الذي في الساحة، شجر السدر، النبق الذي هو ثمره لا يتجاوز عندنا ربما أنملة الأصبع التي هي رأس الأصبع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى ماذا قال عن نبقها؟ قال: وإن نبقها لكقلال هجر. القلة شيء عظيم يتثاقل الإنسان أو يثقل على الإنسان حمله، شيء عظيم يحمله الإنسان بمشقة، فإذا كانت الثمرة التي نراها اليوم مثل طرف الأصبع ثمر نبق سدرة المنتهى مثل قلال هجر الواحدة. وهكذا مثال آخر: عند أن تخرج الأرض بركاتها عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، يستظل الجماعة بماذا؟ بماذا يستظلون؟ بحقف الرمان يستظلون. الرمان اليوم أكبر رمانة ربما تأتي من اليدين، أما ذاك يستظلون بحقفها. فهناك أشياء نعرف معانيها ولكن حقائقها تغيب عنا. قال رحمه الله: وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذا الأثر أخرجه ابن جرير وهناد هناد بن السري في الزهد وغير واحد من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رجاله ثقات إلا أن الأعمش عنعن فيه فبعضهم يمشي عنعنة الأعمش. أما رجاله فثقات، أبو ظبيان تلميذ ابن عباس ثقة، والأعمش إمام، وجاء الحديث من طرق عن الأعمش، جاء من طريق وكيع عن الأعمش ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ومن طريق سفيان الثوري عن الأعمش. قال رحمه الله: فإذا كانت هذه، فقول ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، هذا يؤيد المعنى الأول. قال: فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، إذا كانت هذه الأسماء التي تقدم ذكرها النخل والرمان والفاكهة إلى آخره، إذا كانت دالة على مسمياتها حقيقة تدل على مسمياتها ومعانيها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. إذن هذا رد على الفرقتين، رد على الممثلة لما مثلوا صفات الله بصفات خلقه، ورد على المعطلة لما عطلوا خشية التمثيل وفرارا من التشبيه. لماذا عطلوا؟ لأنهم قالوا لو أثبتنا للزم من ذلك التمثيل، فهو رد على الفرقتين. قال رحمه الله: وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. هؤلاء السلف الصالح والآئمة ومن اتبعهم بإحسان آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، لم يفرقوا في هذا الباب بين ما أخبر الله عز وجل عن نفسه مما غاب عنا وبين ما أخبر الله عز وجل مما سيكون في اليوم الآخر، لأنه كله غيب. قال الله سبحانه وتعالى واصفا المتقين بأول صفة في كتابه: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أبرز صفات أهل التقوى، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هؤلاء هم السعداء الذين فازوا وجمعوا بين الأدلة ولم يضطربوا ولم يتناقضوا ووضعوا كل دليل في موضعه. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. انظر المؤلف يريد أن يبين أن الباب واحد، كله غيب، فهم إما أن يقولوا ما في الأشياء التي في الجنة هي نفسها الأشياء التي في الدنيا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نعقل ونحن لا نعقل إلا ما نشاهد، فإما أن يقولوا هذا في الأشياء التي في اليوم الآخر، وإما أن يفرقوا يقولون نعلم معناها ولا ندرك حقيقتها وكيفياتها. قال: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وإذا جاءوا إلى الأمر الغيبي الآخر الذي هو باب ما وصف الله به نفسه أو أسماء الله، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. فإذا هم متناقضون، الباب باب واحد، باب غيبي يجب الإيمان بما دل عليه من المعاني، وماذا؟ نفي ما دل عليه الدليل من عدم التمثيل أو من وجود التباين والفرق. قال رحمه الله: الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى كما سيذكر المؤلف رحمه الله. إذن السلف آمنوا بها كلها، والمتكلمون آمنوا ببعض وماذا ونفوا بعضا. آمنوا بما يتعلق باليوم الآخر من الثواب والعقاب، ونفوا ما يتعلق في ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. هؤلاء طائفة من أهل الكلام. الفرقة الثالثة لم يؤمنوا بما أخبر الله به على حقيقته، لا في ما أخبر به عن نفسه ولا ما أخبر به عن اليوم الآخر. قال: فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. تخيل، قالوا هذه أشياء وأمثال ضربها الله وليست هي كما يفهمها الناس، ولذلك يقسمون الناس إلى عامة وخاصة كما سيأتي. قال رحمه الله: وأما في الأمر والنهي، إذن مذهبهم فيما أخبر الله عز وجل من اليوم الآخر من الجنة من النار من النعيم من الصراط من الميزان من الحوض، كل هذه عندهم أشياء تخيلية، أشياء تخيلية لا حقيقة لها. قال: وأما في الأمر والنهي التي هي العبادة المطلوبة من العباد، الأمر والنهي في الدنيا الصلاة والزكاة والصوم والعبادة والتوحيد. قال: وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم. أقيموا الصلاة، المسلمون يقيمون الصلاة ويعرفون أن المعنى الذي دلت عليه هذه الآية، وأولئك يقولون لا، المعنى يعرفوا الأسرار، معرفة الأسرار. وبالصيام معرفة أسرارهم، أي أسرار ما عليه هذه الفرقة الباطنية. وبالصيام كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم كتم أسراركم لا تبدوها للناس. طيب، وبالحج ولله على الناس حج البيت، قال المراد بالحج السفر إلى شيوخهم، سافر إلى شيوخهم وربما تبايع ربما كذلك تعبدهم من دون الله. قال: ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. هذا في الأوامر والنواهي. وماذا يقولون في الأشياء التي في اليوم الآخر؟ يقولون النعيم في الآخرة، ليس هناك نعيم في الآخرة، وإنما النعيم هو اللذات التي يأخذها المؤمن في مراتب العلوم عند أن يتعلم ويشعر بلذة، هذا هو النعيم، هذا هو النعيم، فليس هناك نعيم في الآخرة. والعقاب يقولون هي الآلام التي تراها الروح في تقلبها في الأجسام، لأنهم يقولون بالتناسخ، يقولون بالتناسخ أن الإنسان إذا مات وخرجت روحه انتقلت إلى إنسان آخر، يقولون بالتناسخ. ويقولون بالعقاب، العقاب هو عندهم العذاب والعقاب الآلام التي تراها الروح في تقلبها في الأجسام، العقاب الآلام التي تراها روحك سواء كانت في المنامات أو في تقلبها من جسم إلى جسم، هذا هو العذاب، ما في عذاب في الآخرة. وهل هذا، هل هناك شيء أكثر من هذا؟ ولذلك كانوا أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود يثبتون النار والجنة. وقالت اليهود، وقال الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وكذلك أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال واليهود تقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في الآية الأخرى معدودات. فهم يثبتون النار والجنة، وكذلك النصارى، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الباطنية. وهناك كتاب اسمه الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، لباحث يقال له محمد الخطيب، تكلم عن ثلاث فرق من هذه الفرق الباطنية. عن الباطنية الأول الذين يعرفون بإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، وعن الدروز، وعن النصيرية، ثلاث فرق من فرق الباطنية: الباطنية الإسماعيلية والدروز والنصيرية. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. بعضهم لا يتجرأ أن يبوح بهذا لكل الناس، لأن الناس لو اتبعوهم سيتركون الأمر والنهي، فيقول الشرائع تلزم العامة أي جمهور الناس دون الخاصة. فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات وتسلطت عليه الشياطين. قال: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، أصحاب المكاشفة وأصحاب كذلك أيضا الحقائق من الصوفية، يوجد منهم جانب من هذا، أنهم يقولون بلغ إلى درجة اليقين، فإذا بلغ إلى درجة اليقين ارتفعت عنه التكاليف. فهم في هذا هناك قاسم مشترك بين الباطنية وغلاة الصوفية في هذا الجانب. قال: وقد يوجد، قال رحمه الله: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. قاموا في مصر وفي المغرب في الدولة الفاطمية، وهكذا القرامطة كان لهم نصيب، كان لليمن نصيب من شرهم في دولة علي بن الفضل، في زمن علي بن الفضل، وفي الدولة الصليحية. طيب، إذن هذا هو المثل الأول. المثل الأول نعيم الجنة، ثم استطرد المؤلف رحمه الله إلى ذكر مذاهب الناس في الإيمان بما أخبر الله عز وجل به في اليوم الآخر إلى ثلاث فرق. وقولهم إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هذه ألقاب تطلقها الباطنية وتطلقها الرافضة يطلقها أهل التعطيل على أهل السنة. ليس هذا المعنى، وإنما أهل التعطيل بأضربهم المختلفة يطلقون على أهل السنة أنهم حشوية وأنهم ممثلة أو مجسمة. ومعنى حشوية، هذه الكلمة تعني واحدا من ثلاثة أشياء. لما يقولون عن أهل السنة أنهم حشوية، يقال حشوية بسكون الشين من الحشو، وأصل الحشو المتاع، أرذل المتاع وأدونه. أصل الحشو أرذل المتاع وأدونه، لأنه هو الذي يحشى به الوعاء. يعني أرأيت لو أن عندك وعاء تريد أن تضع فيه أشياءك، فتضع في وسط الوعاء الشيء الثمين، ثم تضع الأشياء المهمة، فإذا بقيت فرج هنا وهناك تدخل فيها أرذل المتاع، إما خرقة بالية أو شيء لا تحتاج إليه، فتحشو به ذلك الوعاء الذي تريد أن يكتمل ماذا في تكتمل المتاع في الوعاء. فقالوا عن أهل السنة حشوية، وأرادوا به واحدا من ثلاثة أشياء. المعنى الأول ما تطلقه الباطنية على الناس أنهم عامة، وما تطلقه الرافضة على أهل السنة أنهم جمهور، فيريدون بالحشوية أي جمهور الناس، جمهور الناس. هذا المعنى الأول، الحشوية جمهور الناس. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يعرفون علم الكلام، ولا يعرفون تقرير المسائل بأدلتها الكلامية، حشوية، هؤلاء حشوية. والمعنى الثاني فإذا المعنى الأول أنهم الجمهور، كما تقول الرافضة قبحهم الله يقولون خالف الجمهور أو العامة، وكما تقول الباطنية عن المسلمين إنهم العامة وهم الخاصة. المعنى الثاني أنهم أرادوا رواة الحديث من غير تمييز. حشوية معناه أنهم يروون الأحاديث من غير تمييز. ليس المراد بالتمييز التمييز بين الصحة والضعف، وإنما المراد عندهم بالتمييز التمييز بين ما يقبل وما يرد عقلا. حشوية يقولون يروون كل شيء، يروون الأحاديث التي في الصفات، يروون ما ورد عن النقلة من نقلة الحديث ويثبتون به الصفات. هذا المعنى الثاني أنهم يروون الأحاديث من غير تمييز. إذن سموا بذلك لكثرة قبولهم الأخبار من غير نكير، يعني لا ينكرون على الصحابة ولا على السلف ولا على سلسلة الأسانيد ما رووه. والمعنى الثالث يريدون بهم المجسمة، يرمونهم بأنهم مجسمة وأنهم أهل تمثيل، وأنهم عند أن أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوا لنفسه أنهم صاروا بذلك مجسمة وممثلة، وحاشاهم من ذلك. فإذا هذه أنباز تطلقها الأشاعرة والجهمية على أهل السنة، وهذا معنى الحشوية. راجع لهذا درء التعارض المجلد السابع 351 ومجموع الفتاوى 12 176 والرابع 88 12 176 والمجلد الرابع 88 ومنهاج السنة المجلد الثاني صفحة 500 و520. وأيضا من المراجع القريبة في هذا المناهي اللفظية لبكر أبي زيد رحمه الله. يقول الأخ فائدة نختم بها: وجد في زمن خلافة بني أمية بعد خلافة عمر بن عبد العزيز في أحد المخازن صر بها حب الذرة، الحبة عادلة الثمرة الكبيرة من بعض الفواكه، مكتوب على هذه الصرة هذا في زمن العادل. طيب، إذن هذا هو المثل الأول، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ المثل الثاني. أين الفرقة؟ في ماذا؟ الفرقة الثالثة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر. هؤلاء الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة. هذا هو المذهب، أنهم لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، وهذا الاشتراك إنما هو معروف عن الباطنية والقرامطة والفلاسفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.